السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل الحديث عن اسم الله الشاكر الشكور. وقد بينا في لقائنا الماضي أن اسم الله الشكور قد ورد في القرآن 4 مرات، من هذه المرات قوله سبحانه وتعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، في سورة فاطر. وفي السورة نفسها قال الله سبحانه وتعالى: إن ربنا لغفور شكور. وقال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وقال سبحانه وتعالى في سورة الشورى: إن الله غفور شكور. وقال سبحانه وتعالى في سورة التغابن: والله شكور حليم. وأما اسم الله الشاكر فقد ورد 2 مرات في كتاب الله عز وجل، أولاهما قول الله سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، والأخرى في قوله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وبينا أن معنى الشكر في اللغة يدور حول النماء والظهور والامتناء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يأجوج ومأجوج: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم، أي أنها تمتلئ من شدة الكثرة أو من كثرة هذه اللحوم العفنة، لحوم يأجوج ومأجوج. فلنتأمل هذا المعنى ولننظر ما معنى اسم الله الشكور الشاكر، وما معنى الشكر في حق الله سبحانه وتعالى. إن الذي يتأمل كلام العلماء في اسم الله الشكور الشاكر يعلم أن معنى الشكر في حق الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى الذي يعطي الجزيل من النعم ويرضى باليسير من الشكر، وأنه سبحانه وتعالى الذي يرضى من عباده بالقليل من العمل ويعطيهم عليه ويكافئهم بما لا يتوقعون من الحسنات. وهذا المعنى قد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى 4 مرات، فذكره في نونيته حينما قال: وهو الشكور فلن يضيع أجرهم لكن يضاعفه بلا حسبان، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. ولقد زاد ابن القيم رحمه الله تعالى معاني الشكر الثابتة في حق الله سبحانه وتعالى توضيحا وتفصيلا بعض الشيء في كتابه عدة الصابرين، فقال رحمه الله تعالى: وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كصبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، وهذا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى له أصله الثابت الذي يدل عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قد يكافئ على العمل القليل جدا في نظر الناس بما لا يتصوره العبد، لأن هذا العمل يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أقرب الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إن هاتين الكلمتين لا تكلفان الإنسان عملا كثيرا، فإن ذلك من السهل واليسير على الإنسان أن ينطق بهما، لكنهما مع قلة حجمهما وقلة العمل بهما ثقيلتان في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، شأنهما شأن ذكر الله سبحانه وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث: ألم يأتي فقراء المهاجرين، ألم يأتي أصحاب الصفة، ألم يأتي فقراء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه أنهم لا يملكون الأموال التي يستطيعون بها أن يتصدقوا وأن يبذلوا لله سبحانه وتعالى كما فعل إخوانهم الأغنياء؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ففرح هؤلاء الفقراء بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عادوا مرة أخرى لما سمع أهل الدثور الأغنياء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما سمعوا بهذا الحديث الذي حدثهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم عملوا بهذا الذي فيه، فشكى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الدثور بما عملنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه الأعمال مع كونها يسيرة إلا أنها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وإن من فقه العبد أن يبحث عما يحبه الله ويرضاه ولو كان من الأعمال القليلة في نظر الناس، لأن هذه الأعمال ستكون عظيمة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يكفينا أن نسمع هذا الحديث الذي ثبت في الصحيحين، في الصحيحين واللفظ لمسلم، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جويرية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، أي حينما أراد أن يصلي الصبح، وهي تذكر الله سبحانه وتعالى، ثم رجع إليها بعد أن أضحى فوجدها جالسة كما تركها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قالت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم، إن العبد قد يؤدي عملا قليلا في نظر الناس، لكن الله الشكور سبحانه وتعالى يشكره له ويضاعفه بما لا يتصوره العبد. إن الله يتقبل الصدقة بيمينه حتى إن اللقمة لتصير يوم القيامة مثل جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يتقبل صدقة أحدكم بيمينه ثم يربيها له أو ينميها له كما يربي أحدكم فلوه أو مهره، حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وإن نية صالحة صادقة لإرضاء الله سبحانه وتعالى ولمصلحة الناس ابتغاء وجه الله تجعل العمل يرتقي إلى ما لا يتوقعه العبد. دل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على الطريق فقال: والله لأنحين هذا من طريق المسلمين لا يؤذيهم. مر بهذا الغصن، غصن الشوك، قال: مر بغصن شوك أو بغصن شجرة فقال: والله لأنحين هذا من طريق المسلمين لا يؤذيهم. فما الذي حدث؟ فأدخله الله الجنة. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شجرة، قال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. ومن شكر الله سبحانه وتعالى للعبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أو من معاني اسم الله الشكور أن الله سبحانه وتعالى يشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وفي بعض الروايات أن هذه السيئة لم تكتب، والجمع بين الاثنين أن الذي ترك السيئة مخافة الله يبدله الله بالسيئة حسنة، والذي ترك السيئة لا مخافة الله وإنما تركها فقط فإنها لا تكتب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملأه الأعلى ويلقي له الشكر بين عباده. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يثني على عباده بين ملائكته وفي ملأه الأعلى. دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإن ذكرني وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله سبحانه وتعالى يذكر الذاكرين بل ويباهي بالذاكرين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سيارة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، ثم يسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي، إلى آخر الحديث. ولقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت السكينة إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأصل ذلك في رواية أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن من ذكر الله سبحانه وتعالى لعبده ومن شكره لعبده بقوله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يجعل لعبده الثناء الحسن وينشر له الشكر بين الناس، كما دعا إبراهيم عليه السلام ربه فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ثناء حسنا بين الذين يأتون من بعدي إلى يوم القيامة. ولقد استجاب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم هذا الدعاء، لأن إبراهيم كان كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه قال: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن هذا العبد الشاكر كان جزاؤه من جنس عمله، بأن شكر الله عز وجل له وجعل ذكره منتشرا بين الناس. ويكفي أن كل من جاء من الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كذلك من نسل إبراهيم، من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلنتأمل هذا المعنى ولنعلم أننا نذكر الله سبحانه وتعالى في كل صلاة وفي كل صلاة، وفي التشهد نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك فإن الملة التي نتبعها هي ملة إبراهيم حنيفة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله يحب المؤمنين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، وإن الذكر الحسن الذي ينصره الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن لا يكون ناتجا إلا عن إخلاص هذا العبد، لا يكون ناتجا إلا عن إخلاص هذا العبد. ولذلك فإن المرائي الذي يريد الرياء قد ينتشر ذكره بين الناس، وكذلك المخلص ينتشر ذكره بين الناس، ولكن من يمدح هذا المرائي ومن يمدح هذا المخلص؟ إن الناس الذين يمدحون المرائي تراهم في الغالب ليسوا على المستوى ليسوا على مستوى الإخلاص الحقيقي الذي خفي بهم أو خفي عليهم حال هذا المرائي. وقد ينشر ذكر هذا المرائي في الدنيا حتى بين بعض المخلصين، ولكن هذا لا يعني أن الله ذكر له أو شكر له أو نشر له الثناء الحسن بين الناس أبدا، إنما هذا حظه من عمله. فإذا جاء يوم القيامة قيل له: اذهب إلى من كنت ترجو منهم الأجر، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: عالم وجواد وشهيد. هؤلاء الثلاثة بذلوا أعلى الأعمال في رضا الله سبحانه وتعالى. الأول تعلم العلم، والثاني بذل روحه ودماءه في ساحات الجهاد، والثالث كان يبذل ماله الذي تعب وكد في جمعه وتحصينه. ومع ذلك فهؤلاء الثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإخلاص إذا غاب عن عمل وكان هذا العمل من أعلى الأعمال، كان الرياء سببا في أن يتحول هذا العمل إلى عمل حطيط، ويكون سببا في دخول صاحبه النار والعياذ بالله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالعالم فيعرفه نعمه فيعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: أي رب، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. نسأل الله العفو والعافية. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ضاع طلب العلم، ضاع السهر، ضاع السفر، ضاع المال، ضاع كل شيء كان يبذل لتحصيل العلم، لأن هذا الشخص، نسأل الله أن لا نكون منهم، لأن هؤلاء ما أرادوا بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى، إنما أرادوا أن يشار إليهم بالبنان، إنما أرادوا أن يشار إليهم ليقال: هذا الشيخ فلان، هذا الدكتور فلان، هذا العالم فلان، أرادوا هذه الكلمات، فكانت حظهم من أعمالهم. وكذلك من نال الشهادة لا لتكون كلمة الله العليا ولا لرضا الله، وإنما همه فقط أن يمدحه الناس، أن يقولوا: الشهيد فلان. فمثل هذا فمثل هذا لا ينفعه عمله، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، لأنه حرص أن يقال فلان جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. وكذا الجواد المنفق الذي كان كريما في الدنيا ليبتغي ثناء الناس لا وجه الله سبحانه وتعالى. وأما المخلص الذي لا هم له إلا رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه وإن انتشر الثناء له على ألسنة الناس فهذا من شكر الله له. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال: أرأيت رجلا يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، ما شأن هذا الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال ابن القيم: ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. نعم، ما كان يستطيع هذا العبد أن يجاهد نفسه وشيطانه وهواه ليترك شيئا لله إلا بإذن الله، وما كان هذا العبد يستطيع أن يبذل شيئا لله ويوقى شح نفسه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وفقه للترك وللبذل وشكره على هذا وذاك. ودليل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي الدهماء وأبي قتادة رحمهم الله تعالى أنهما كانا يكثران من الحج إلى بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج إلى بيته الحرام هذا العام وكل عام، وألا يمكن من يصدون عن سبيل الله من صدنا عن بيت الله الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان أبو الدهماء وأبو قتادة رحمهم الله تعالى يكثران زيارة البيت للحج والعمرة، فلقي رجلا بدويا ذكر لهما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا البدوي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعلمني مما علمه الله، ثم قال: إنك لن تترك شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد ألا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن ريح. إن سليمان عليه السلام كان يوما ما يراقب الخيل، هذه الخيل كانت سريعة جدا وكانت رائعة في جمالها وفي شكلها. قال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياب، فقال: إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إن سليمان عليه السلام لما أخر صلاة العصر بسبب الانشغال بهذه الزينة التي أعطاها الله عز وجل إياه، أراد أن يتوب إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الأنبياء قد يقعون في شيء من الذنب، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا لا ينافي العصمة، عصمة الأنبياء، إذا راعينا الضابطين اللذين ذكرهم ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأول أنهم لا يصرون، والثاني أنهم لا يقرون، لا يصرون على الذنب ولا يقرهم ربهم سبحانه وتعالى، بل يعاتبهم، بل يذكرهم، بل يعظهم سبحانه وتعالى: عفى الله عنك، لما أذنت لهم يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك، وهكذا، ليكونوا أسوة لنا إذا وقعنا في شيء من المعاصي أو الهفوات أو الزلات، نعود إلى الله كما عادوا ونتوب إليه كما تابوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن سليمان عليه السلام لما شغلته الخيل عن ذكر الله وعن صلاة العصر أراد أن يتمم هذه التوبة بأن يقطع السبب الذي شغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، جعل يعقر هذه الخيل من عرقوبها ويذبحها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا تشغله مرة أخرى، مع أنها كانت سراعة وكانت جميلة المنظر، تقف على ثلاثة تقف على ثلاثة أرجل وعلى طرف حافر وعلى طرف حافرها الرابع، وذلك فخرا وزينة لهذه الخيل التي كانت لسليمان عليه السلام. وإن بعض أهل العلم كالإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول ما حاصله، إنه لا يتصور أن سليمان عليه السلام يعذب هذه الخيل بالعرقبة، يعذب هذه الخيل بالعرقبة. لم يكن لسليمان إن شاء الله أن يعذب هذه الخيل بالعرقبة. لماذا؟ يقول لأنها لا ذنب لها، هو شغل بالنظر إليها لكنها لا ذنب لها، فكيف يعذبها ويهلك ماله هكذا بلا ذنب منه؟ لكن الصحيح أن سليمان عليه السلام فعل في ماله الذي هو ملك له ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتقرب به إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح، وليس فيه تعذيب كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لأنه ذبح هذه الخيل ولعله وزع لحومها أو أنفقها على الفقراء والمساكين، لأن هذه الخيل كانت حبيبة إلى قلبه بما فيها من السرعة والزينة، فعوضه الله سبحانه وتعالى عن هذه الخيل أن سخر له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال ابن القيم: ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها، أي عوضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح عليهم. وهذا والله ليس خاصا بالصحابة، إن كل من يهاجر من بلاد الكفر ويتركها ابتغاء وجه الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه عن ذلك خيرا. إنها رسالة إلى كل مسلم في بلاد الكفر، ورسالة إلى كل شاب آثر أن يرحل إلى إيطاليا وإلى اليونان وإلى أي بلد من بلاد الكفر طلبا للحياة الدنيا وللسعة في الرزق. إنما عند الله لا ينال بمعصيته، وإنك لن تترك شيئا انتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. ولو أنك تركت بلاد الكفر وخرجت إلى بلاد المسلمين هجرة لله سبحانه وتعالى لعوضك الله خيرا في الدنيا والآخرة. وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وأخرج الترمذي وغيره من طريق أبي كبشة الأنماري من طريق سبرة بن أبي ثاكة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة وتقسم الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولما يقول ابن القيم: ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر الله له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أخر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا حتى حت من فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. ولما بذل رسله صلى الله عليه وسلم ولما بذل رسله أعراضهم في الله لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. وأبرز دليل على هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم ما في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويمنعك ويغضب لك؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إن الشيعة يظنون أن أبا طالب ليس من الكفار ويعتقدون أن أبا علي رضي الله تعالى عنه لا يمكن أبدا أن يكون في النار، كما أن بعض المسلمين الذين افتتنوا بما صنفه السيوطي رحمه الله تعالى يعتقدون أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في الجنة وليس في النار، وهذا ولا شك منشأه العاطفة وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس عليه دليل صحيح ولا صريح، بل الذي ثبت خلاف ذلك قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، وإنك لتعجب من أقوام يقفون أمام هذا الحديث بالتحريف والتأويل والصرف، مع أن الأدلة التي يستدلون بها إما أدلة غير صحيحة وإما أدلة غير صريحة، فلماذا لا يأخذون بهذا الحديث ولماذا لا يقفون أمام هذه الحكمة البالغة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا وعلى حساب هذا الدين، ولو كان من أقرب الأقربين للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من النبيين. قد كان أبو إبراهيم كافرا، لكن الذين يقولون بهذا القول ينفون أيضا أن يكون أبو إبراهيم كافرا، ويقولون إن معنى قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي لعمه، فإن الأب يطلق على العم، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره بلا سبب مقنع أو بلا سبب شرعي صحيح. وعلى هذا فإن أبا طالب مع كفره كان يبذل لدين الله عز وجل، كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فنفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وجعله سبحانه وتعالى بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من نار، ولولا ما كان يعمله بإذن الله سبحانه وتعالى لكان في الدرك الأسفل من النار. بل إن الله سبحانه وتعالى ليعوض الكافر عن عمله الخير في الدنيا قبل لا يعوض الكافر عن عمله الذي عمله من الصالحات في الدنيا، لأنه ليس له في الآخرة من نصيب. قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وأبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. نعم، ومن شكره سبحانه وتعالى أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. هذه المعاني التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ومما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك أيضا أن من شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان. قال صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها قد امتحشوا، وفي رواية الإمام مسلم فيخرجون منها ضبائر أي كتلا من الفحم، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك الإمام مالك رحمه الله تعالى، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في جانب السيل. قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ فهذا من شكر الله لهؤلاء على ما في قلوبهم من الإيمان أو من الخير، ولا يضيع عليهم هذا القدر. قال ابن القيم: ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه. إن مؤمن آل فرعون لم يبالي بأنه يخالف الحاكم الطاغوت الذي كان يعذب المؤمنين ويتربص بهم الدوائر، لم يبالي بأنه قد يعذب مثلهم ويتعرض لما يتعرضون له، لم يبالي بما يقوله فرعون، بل أعرض ونصح وذكر وقال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله سبحانه وتعالى شكر للهدهد غيرته على دين الله وذكر ذلك في كتابه، ألا يشكر ذلك لعباده المؤمنين المتقين؟ وإن الله سبحانه وتعالى بين أن كل من يقوم هذا المقام سيشكر. لماذا؟ لأن الناس يلومون عليهم، ولأن الناس يخالفونهم، ولأجل ذلك قد نرى العجب في هذا المعنى ونحن نتأمل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. إن الذي يقرأ هذه الآية يتعجب، أليست هذه الأعمال أعمالا صالحة؟ أليست هذه الأعمال أعمالا يمدح فاعلها؟ ومع ذلك سيجد هؤلاء من يلومهم على ذلك. يلومهم على ماذا؟ يلومهم على أنهم أعزة أذلة على المؤمنين، على أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، وأي عيب في ذلك؟ لكن الذي يعيش الواقع الذي نعيش فيه الآن يعلم أن من بين المسلمين من يلوم من يجاهد في سبيل الله ويعكر عليهم. إذا كان هؤلاء المجاهدون يلامون على فعلهم، فإذا كان هذا حال من بذل نفسه وروحه وترك أهله ووطنه وماله ليدفع عن أعراضنا ويدفع عن ديننا وليتكون كلمة الله العليا بالدرجة الأولى، فكيف يقال عن القاعدين المخذلين المثبطين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الفرقة الناجية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذا كانت هذه الطائفة الناجية قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتها أنهم يقاتلون، وإذا كان المجاهدون في زماننا يلامون كما كان المجاهدون قبل ذلك يلامون، فمن يستحق أن يكون من هذه الطائفة الناجية؟ ولأجل ذلك قال سبحانه وتعالى مع هذه الآية: ولا يخافون لومة لائم. يلامون لأنهم يجاهدون، لأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كذا ذكر رب العالمين. لكن وإن غمط الناس حقهم وقدرهم وإن جهل الناس مقامهم، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع عملهم، كما سبق من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده. وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك، فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. وهذا يفسر اقتران اسم الله الشكور باسمه الغفور في غير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل الذي يتأمل يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه الشكور 3 مرات من 4 مرات مقترنا باسمه الغفور: إن ربنا لغفور شكور، إنه غفور شكور، إن الله غفور شكور. لكن ما الفرق بين شكره سبحانه وتعالى، بين معنى الشكر في حقه سبحانه وتعالى ومعنى الشكر في حق العباد؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. قال ابن القيم: فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. إن العبد حينما يفعل الطاعة، هذه الطاعة من تنفع؟ تنفع العبد نفسه، لا تنفع رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث قدسي يقول فيه رب العالمين: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولذلك قال ابن القيم: فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. لولا نعم الله سبحانه وتعالى ما استطاع العبد أن يصلي، ولا استطاع العبد أن يصوم، ولا استطاع العبد أن ينفق، فإنما يصلي بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل به عليه، ويصوم بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، ويتصدق بما أتاه الله سبحانه وتعالى من مال، ويتقرب إلى الله عز وجل بما من عليه سبحانه من أعمال. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بالإعطاء، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه وتعالى؟ لا أحد. وتأمل قوله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول ابن القيم: وتأمل قوله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره سبحانه وتعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه، أي يكلف العباد ما لا يطيقون، يكلفه ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته سبحانه وتعالى، عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا كبيرا. فشكره سبحانه اقتضى ألا يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله، وذلك من لوازم صفة الله الشكور، فهو منزه عن خلاف ذلك، كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده. ومن أجل ذلك فإن أصحاب العقيدة الجبرية الباطلة الذين ينشرون بين الناس أننا خلقنا بلا اختيار لنا، وأننا سنعذب بلا ذنب فعلناه، إن هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى رد على هؤلاء المرجئة، بل الآيات والأحاديث في الرد على هؤلاء الضلال كثيرة جدا. ولكنك تأسف أن تنتشر هذه النظرة السوداء المتشائمة بين بعض المسلمين في هذه الأيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله سبحانه وتعالى يقول في آية من أرجى الآيات: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، قد ذكرنا معنى اسم الله الشكور، وفصلنا شيئا من هذا المعنى بما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى مع ذكر أدلة هذا الكلام، لكن الحديث عن اسم الله الشكور حديث ذو شجون. نحن نحتاج أن نتعرف على الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الشكور، ولنرى كيف نتعلم أن نكون شاكرين لله عز وجل. إن العباد يقصرون في شكر ربهم، فلماذا قصروا؟ ما أسباب ذلك؟ وإن العباد يحتاجون إلى تلافي أسباب هذا التقصير، فكيف يزيلون هذه الأسباب؟ وكيف نكون من الشاكرين؟ هذا وغيره من الأمور نحتاج إلى أن نفصل الحديث عنها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أبدا أن أهنئ إخوتي وأخواتي بقدوم هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، وإن قدومه وأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى حتى يدخل علينا هذا الشهر، وأن ينعم علينا بصيامه وقيامه، كل ذلك من النعم التي تحتاج إلى الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لعبد أنعم الله عز وجل عليه بأن أدرك رمضان أن يستغل رمضان في المعاصي، وأن يجاهر الله سبحانه وتعالى بمبارزته سبحانه وتعالى بما لا يرضيه من أكل الربا وأخذ الرشوة وترك الحلال وفعل الحرام ومحاربة دين الله عز وجل والصد عن سبيل الله وصد المعتمرين الذين يريدون أن يعتمروا في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ ويسر لكل مسلم يريد أن يحج البيت ويعتمر أن يحج ويعتمر هذا العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.